الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم مستمعين الكرام، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد. واليوم على عكس العادة، اليوم أول برنامج يظهر على الأولى هو الرايح، والزميل سالم محمد في إجازة، نتمنى له إجازة سعيدة. حياكم الله في الرايح اللي يكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. اليوم الخميس، اليوم إجازة، إجازة رأس السنة الهجرية، الله يعيدها على كل الأمة العربية والإسلامية بالخير وبالسعادة، ويعودنا عليها بالسعادة وبالأمن والأمان وكل شيء حلو إن شاء الله، وكل الإيجابيات تتوفر لنا في هاي السنة وطول العمر يا رب العالمين. اليوم في الرايح عندنا مواضيع مختلفة، حبينا تكون الحلقة شوية خفيفة عليكم، مواضيعها ممتعة لأن خميس وإجازة. لكن قبل ما نبدأ مواضيعنا، في رسالة نصية تقول: تمهل في الارتباط بصداقة جديدة، ولكن متى ارتبط فداوم عليها وتمسك بها. اليوم موضوعنا عن الرومانسية، الرومانسية في الحياة الزوجية، ولكن هني في اتهام موجه للرجل العربي بشكل عام، يقولون إن الرجل العربي يرى إن الرومانسية عيب أو إنها شيء تقلل من رجولته. هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا هل الكلام ينطبق على الرجل العربي؟ نحن ما نحكم، نحن نطرح التساؤلات فقط. الكلمة الحلوة مفتاح السعادة الأسرية، ولكن للأسف في ظل ضغوطات الحياة والانشغالات والإيقاع السريع اللي تتميز فيه الحياة حاليا، صار الواحد ينسى أو يتناسى الكلمة الحلوة لشريك حياته. حتى كلمة شكرا صارت كلمة شكرا يمكن تقولها حق الغريب ولا تقولها حق القريب، لأن القريب خلاص أنت تعودت عليه في حياتك. فنلاحظ أن بعض الناس تناست هاي الكلمات الحلوة، كلمة يزاك الله خير أو يزاك الله خير، أني أنا سعيدة بهالشيء، لا، خفت هاي المصطلحات الإيجابية الجميلة في الحياة الزوجية، وبالتالي قلت الرومانسية، أو حتى يقولون أنها بدأت تختفي. هذه فقرتنا الرئيسية اليوم. في فقرة تدري أنه بنناقش بعد أو بنطرح لكم دراسة في صلب موضوع الفقرة الرئيسية، والدراسة تقول أو تأكد الدراسة بأن الحب إدمان، هذا تأكيدات الدراسة. وفي فقرة بنيان بنرمس اليوم عن البيوت القديمة والتراثية في إمارة أم القوين، وراح يكون ويانا الوالد حميد الشحي مدير جمعية التراث بأم القوين. وفي فقرة داوها تبرة في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح بنناقش موضوع الرضاعة الطبيعية، أهميتها للأم وللطفل الرضيع. مستمعينا، هاي موضوعاتنا لليوم وفقراتنا، إن شاء الله تنول إعجابكم. وما ننسى نذكركم بأرقام التواصل ويانا، ندري إن إجازة اليوم بس إن شاء الله أنتوا معانا على السمع. البرنامج أو اتصالاتكم تقدرون تشاركون ويانا على رقم الرسالة النصية 4477 أو الاتصال على رقم 0436999950. إذا المستمعين نرحب بكم مرة ثانية، ونتمنى تكون إجازتكم سعيدة، ونتمنى الرومانسية تكون يعني مليئة ومعبية الحياة الزوجية بين كل زوجين. إذا في خصام، إذا في مشاحنات، إذا في أي مشاكل، نقولكم في هاي السنة، بذات السنة الهجرية الجديدة، انسوا هاي المشاكل، انسوا المشاحنات، ابدوا صفحة جديدة، صفحة بيضة يكون أساسها مثل ما قال المولى سبحانه وتعالى المودة والرحمة. حاولوا تنسون اللي فات وخلوا بداية حياتكم في هاي السنة الجديدة، وخلوا ازرعوا الرومانسية، لأن الأشياء إذا نحن نحاول إذا ما وجدت فينا بالفطر نحاول نكتسبها، نحاول نتعلمها في حياتنا. فإنما العلم بالتعلم وإنما الصبر بالتصبر. فحاولوا تنعشون حياتكم الزوجية بالرومانسية، استغلوا الأوقات الحلوة دام أنتوا عايشين والنفس مستمر، فهي فرصة ما بتتكرر وما بتتعوض. فاستغلوا الفرص الحلوة، كونوا إيجابيين، افتحوا كونوا متفائلين، يعني افتحوا عنكم للدنيا بنظرة أمل ونظرة تفاؤل، وإن شاء الله الحياة تكون وردية ورومانسية. برومانسية بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنبدأ فقراتنا في الرايح، تريونا.
We'll be right back. عندك خبر؟
إن المرأة الإماراتية تستحوذ على نسبة 35% من إجمالي المناصب القيادية في القطاع الحكومي في الدولة، وتتجاوز حصتها 66% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الحكومي.
عندك خبر؟ عندك خبر؟
القوس قوسك والسهام سهام شلني شلعتي يا طوير الحمام
ويا هل الشل كيف ينشل
يا ناعس الطار بطربي ليس
الأولى 107.4
على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية
هو الشعر في زورق من حنين
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر
مقدر على هجرك
وفرقك سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد الأحياء التراث على ترددها 107.4 وبعد دوم نذكركم بأرقام التواصل ويانا رسائل نصية على رقم 4477 أو الاتصال على رقم التليفون 0436-999-50 سؤال فقرتنا الاجتماعية اليوم أو فقرتنا الرئيسية هل الرجل العربي متهم بغياب الرومانسية؟ هذا السؤال طرحناه على موقع التواصل الاجتماعي على إنستغرام الأولى وأخونا بن خارسان شو يقول؟ يقول نعم الرجل العربي يسري فيه الرومانسية بس ما يظهرها للآخرين فقط لمن يحبه وملك قلبه وهي زوجته وشكرا لكم على الطرح وصباحكم خير وبركة وعساكم على القوة دوم مشكور يا أخونا بن خارسان والله يصبحك بالخير والنور والسرور طبعا هو رجل لازم في المقام الأول وبالأخير بيدافع عن الريايل نحن ما نهاجم نحن نطرح أسئلة ونتريى مشاركتكم يقولون إن الرجل تحرك عينه وإن المرأة تحركها إذنيها فالكلمة لها وقع كبير على المرأة الحرمة أو المرأة أو الزوجة دوم تحتاج لسماع الإطراء الشكر الثناء كلمة طيبة المدح الغزل كلمات الحب طبعا هي من وين بتحصلها كلها أو وين المفروض تحصل كل هذا في الزوج الرومانسي مو بأي زوج فالرومانسية كانت وما زالت يعني أحد المواصفات اللي تفضل البنت أن تحصلها في شريك حياتها يعني يوم تسأل وحدة شو تتمنين مواصفات الزوج المستقبل يعني يمكن 80% بتقول لك أبغي زوج رومانسي لأن الرومانسية يعني تعطي نكهة حلوة للحياة الزوجية مستمع شو اسمه السيخ خبروني فؤاد الشحي، مستمع فؤاد الشحي يقول الرومانسية في إجازة. باعت على سناب شات يقول مطرج على سناب شات يقول الرومانسية في إجازة ليش؟ نزين اليوم إجازة رسمية، المفروض الرومانسية تكون في أقصى حالاتها. شكرا يا أخونا فؤاد على المشاركة في سناب شات وتواصلك ويانا في البرنامج. إذا مستمعينا مثل ما نقول إن الزوجة أو المرأة بشكل عام تحب الحياة الرومانسية، تحب أن تحصل في شريك حياتها الرومانسية من خلال الكلمات الحلوة، من خلال وردة حمراء، من خلال كلمة شكر، يعني أشياء تنم عن تقديرها لها وتقديرها لحاجاتها واحتياجاتها العاطفية والرومانسية. لكن يقولون ماذا لو أفرط الزوج في الرومانسية؟ في يعني في مثل ما قال أخونا بن خرسان أن في أزواج يتحلون بهاي الصفة اللي هي الرومانسية، لكن بعد نشوف مرات سبحان الله أو نسمع أن الزوج وصلت الرومانسية عنده لحد زيادة عن اللزوم. فهل الزوج الرومانسي في هاي المعيشة اللي نحن عايشينها وفي هذا الحراك المستمر في الحياة والإيقاع السريع بيقدر يتماشى مع هذا الإطار؟ مثلا حصل الزوج جدا رومانسي والزوج مثلا بيقولها كلمتين حلوين وهي بالها في الصغارية وفي المطبخ وفي البصل وفي الغداء وفي يعني في شغلات البيت، فوين هني بيكون الانسجام؟ فنقول يعني سبحان الله كل طرف محتاج الثاني اللي يكمل. الزوج الرومانسي يحتاج زوجة تكمله وتعطيه وتشبعه من الرومانسية، وبالآخر بالطرف الآخر يعني الزوجة نفس الشيء تحتاج للرومانسية تغذي حياتها الزوجية. بنناقش اليوم مستمعينا هاي المحور أو محور الرومانسية مع الدكتور سالم علي بن رحمة اللي بيخبرنا بالتفاصيل عن أهمية الرومانسية، وهل فعلا الرجل العربي متهم بغياب الرومانسية؟ ويانا حين الدكتور سالم علي بن رحمة. السلام عليكم دكتور سالم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكرك على المشاركة ويانا.
الله يبارك فيك يسلمكم، هاي إذاعتكم تراثية ما شاء الله.
هي نعم
ما شاء الله. شو دخلكم في الرومانسية؟
نحن برنامجنا اجتماعي.
لا
لأن أصلا إذا برد للتراث، التراث ما كان يخلى من الرومانسية، وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيها رومانسية بينه وبين زوجاته.
نبغي هذا المدخل نحن. نقول وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين صلى الإله على ابن آمنة التي حملت به سمح اليدين كريمة، ما كان جبارا ولا متكبرا بل كان برا بالعباد رحيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسنت يا أختي، المسألة ما بمسألة رومانسية، هاي ذو اللفظة هاي وفدت إلينا من الغرب، لكن المضمون نحن مع المضمون، المضمون الحب المتبادل والعطف والحنان بين الزوجين، هذا من أصل ديننا الحنيف ولله الحمد والمنة. مثل ما ذكرتي ذات الأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لنا القدوة والأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أرسل لنا ليكون لنا مثال عملي واقعي، لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سألها واحد عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، هو ينتظر منها أن تقول كريم، أن تقول رحيم، أن تقول لا اختصرت الكلام هذا كله في صفات كثيرة. قالت له كان قرآنا. صحيح. كان خلقه القرآن. كان قرآن يمشي على الأرض، ما دعا إليه المولى سبحانه وتعالى في كتابه من الأخلاق الحميدة والمثل الرفيعة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثلها في واقعه. ان المساله مو مساله يعني خياليه ولا مثاليه ولا
مستحيله.
الله سبحانه وتعالى يدعونا شيء يعني ما نستطيع، لا يكذب الله نفسا بوسعها. لا، هاي اللي الله سبحانه وتعالى يدعونا اليه من الاخلاق تراها سهله يسيره. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مذكر؟ منو اللي يطبق هذا؟ اكبر دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم طبقه. يعني اختي خلونا نتصور حين وضعيه النبي صلى الله عليه وسلم، كنت قبل شويه تذكرين على واقعنا والامور الموجوده، شو اللي موجود عندنا نحن من الهموم والغموم والارتباطات والمشاكل والمصائب؟ ما في شيء مع النبي صلى الله عليه وسلم ترى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شو كانت مهمته، شو وظيفته؟ كانت اعلى الوظائف والمهام، كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول رب العالمين إلى جميع الأنام إلى يوم الدين.
صحيح.
يعني كان الرسول يرسل إلى أمة من الأمم فترة معينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الأمم، لجميع البشرية من عربها وعجمها، ما أقول لك للبشر فقط بل للثقلين الجن والإنس، وأنهم وأن يهديهم ويدلهم على هذا الصراط المستقيم إلى يوم الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مهمة وعمل عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ما في أعلى من هاي المهمة. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو الواحد منا حين مسك منصب ولا مهمة ولا شيء لازم تخلص الشيء الفلاني، حصلينا مشغول وحالته حالة، ما حتى ابتسامه ما يستطيع يعني يبتسم لأهله، لأهلبيته، لزوجته، لعياله، يخدمهم ولا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الزوج المثل الأعلى صلى الله عليه وسلم في تعامله، يعني اللي يشوف إطلالة بسيطة كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعايش ويا زوجاته في البيت. مع النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة ترى عنده 9 زوجات مو زوجة واحدة، حيث إنه يعني الواحد منا نحن عندنا عنده حرمة واحدة ويقول ما برايم وما عندي وقت، ما كيف النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 زوجات صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كل واحدة منهن كأنها بروحها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما متزوج غيرها لهذه الدرجة من مسألة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يعني يخدم أهله فيخصف نعله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع زوجاته بكل حب. تقول عائشة رضي الله عنها كنت أشرب وأنا حائض ثم أناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. يعني شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني سبق الغرب والشرق في مسألة التعامل، يعني حركة بسيطة لكنها لها لا 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 لها مغزى ولها أثر كبير في مسألة المرأة. تقول وأتعرق العرق، لحمة لحمة عظمة فيها لحمة تنهش من اللحمة، فوناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه موضع فية. يعني لهالدرجة في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا سبق الشرق والغرب في مسألة الرومانسية، مسألة الحياة الزوجية السعيدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يتسابق مع عائشة رضي الله عنها. بعض الناس ترى يظن أن الدين أن تحجر وتزمت والتشدد متى ما
تنكد،
لا، بقدر ما تكون أنت دين ومرتبط بالشرع بتعاليم السماء وبهدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تكون أنت حبوب وتكون أنت لطيف وتكون أنت مبتسم. ما حد رؤية أكثر مبتسم من النبي صلى الله عليه وسلم، حد أكثر مبتسم من النبي صلى الله عليه وسلم مع الهموم هاي والمشاكل والمهام الكبيرة، ما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم إلا مبتسم. مع ذلك كله النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في معركة، ما بدنا يخرج نزهة، يخرج في معركة فيقول للصحابة تقدموا، يتقدمون الصحابة يتسابق يا عائشة رضي الله عنها يتسابق معها مرة لأن هي كانت ضعيفة سبقته، وشابة وصغيرة سبقته. غزوة أخرى قال تقدموا، فتقدموا قال يلا نتسابق الحين، سابقها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أخذها اللحم مثل شوية رضي الله عنها وأرضى، قال هذه بتلك. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في الليل يمشي مع أزواجه صلى الله عليه وسلم، يلاطف أزواجه، يضاحك أزواجه. هذه حياة النبي. قدر الإنسان ما يكون الواحد منا بالذات الرجال ما يكون فيه من الدين والديانة بقدر ما يكون لطيف مع أهله. أكبر دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يعني كثير من للأسف شديد نكون واقعيين في الميارس ما شاء الله يضحكون اللي في الميارس كلهم اختي.
صحيح.
صح ولا لا؟ بعض الرجال في الميارس ما شاء الله عليهم لكوتين يعني يضحكون اللي في الميارس حتى
في الميارس وفي الدوامات
ظهرهم من الضحك، لكن يرد البيت ما يحتاج مكسر مو ما شي ابتسامة ما شي مشغول مهموم أي ما شاء الله في المينوس ما كنت مشغول مهموم يعني تمازح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني بقدر ما كانت فيك من الخيرية والالتزام والدين وتطبيق الشرع هذا طبقه في بيتك طلع في أهلك، خل أهلك يتمتعون فيك يفرحون فيك يسعدون فيك وتسعد فيهم. يعني يقول لك زوجة رومانسية عاطفية في عصرنا كتبت لزوجها رسالة بالهاتف احتاج مزيدا من الدلال. رد عليها اخونا ما شاء الله عليه انت ما تشبعين دلال، المطبخ فيه 50 دلة وللحين تقولين ناقصه دلال، خذي وحده ثانيه بعد. يعني هذا واقعنا للاسف الشديد، احنا نضحك على واقعنا. يقول تسافر زوجها وعندما حل المساء ارسلت له برساله هاتفيه البيت مظلم. بعد دقائق أتى الكهربائي وقال بابا سوي تليفون قول كهرب بيت في مشكل.
هاي وصلتني وصلتني الرسالة.
يعني الرومانسية في خطر فعلا،
أنا حتى هو مو مفتكر فيها
ما مفتكر
ولا فاهمها أصلا
شيء ثاني، وهذا وين عايش في. تقول إحدى المعلمات المتزوجات بعد أن تعبت من جمود زوجي وبخله العاطفي قررت أن تكون المبادرة مني، فقمت بتغليف هدية جميلة ووضعت عليها بطاقة وكتبت فيها صباح سعيد وتركتها بجانب السرير وذهبت إلى المدرسة. وعندما استيقظ من النوم اتصل بي وقال يا نقط تراك نسيتي هدية الطالب اللي اسمها صباح سعيد، لا إحساس لا مشاعر لا اعتبار في الموضوع هذا. كذلك في الجهة المقابلة أختي عشان نكون عادلين ترى بالأرض نحن في الرياعيل والحريم ما شاء الله عليهم، كذلك لازم يعني الحرمة تكون رومانسية.
صحيح. يعني
لازم الحرمة تكون في البيت تخلي زوجها مثل الطفل المدلل مثل الطفل الصغير إنه يأتيها من كد العمل وتعب اليوم إنه يحصل دلال ويحصل رومانسية ويحصل حب ويحصل كل شيء مرتب ومنظم ومن الأشياء هاي. يعني أهم شيء مسألة الزوج، مسألة البطن ترى مسألة مهمة، ما
طرحناها في حلقة موضوع البطون هذا موضوع أقرب طريق يعني للزوج معدته
يعني أعرابي طفيلي هذا كله أكل. يقول إذا كان في بطني طعام ذكرتها وإن جئت يوما لم تكن لي على ذكري،
بس عشان الأكل
عشان أكل. إذا كان في بطني طعام ذكرتها وإن جئت يوما لم تكن لي على ذكري ويزداد حبي إن شبعت تجددا وإن جئت غابت عن فؤادي وعن فكري. فهاي بعض الرياييل خلونا ناخذهم على الطريقة هاي. يعني يقول لك واحد بعد 30 سنة زواج دخل دورة فنون التعامل مع الزوجة، وحين عاد إلى المنزل وجدها في المطبخ فقال لها بيطبق حين اللي درسه هو حين، فقال لها حبيبتي أحبك يا عمري، وهو متساند على المطبخ
علي دار.
نعم. طلعت زوجة سيدة وشافت له تليفونه واتصلت بهلا وقالت الحقوني دخل عليه زوجي وهو سكران. يعني مش هي يعني لا لا يعني ما متصور الوضع مسألة هذا.
هاي فقرية
يعني
صراحة.
أه؟
هاي مو بوي خير.
ترى أقول لك يعني في بعض الحريم نفس الطريقة.
لأن هي ما تعودت ما تعودت فشافت قالت استخف الرجال.
30 سنة زواج وفجأة بالطريقة هاي يعني الـ يعني الـ نفس الطريقة. نحن نقول حق الـ الـ الأزواج والزوجات نفس الطريقة. يعني في دورات موجودة الآن في مسألة فنون التعامل، ما بالطريقة ما بين عشية وضحاها، ما بليت هو أنت تفصين فص وبيستوي كل شيء تمام. يعني هذا يعني فترة من الزواج في جمود، في طريقة، في رتابة، في شوي شوي، يعني الواحد لو ما ركض من فترة وفجأة يركض ترى يجي شد عضلي
فعلا.
فقد يوجد المسألة مسألة عكسية، يعني أحيانا يعني واحد يخبرون عنه دخل دورات هاي اللي للأسف الشديد بعض الدورات ترى يعني ما بواقعية، خيالية تراها على فكرة.
نعم.
نكون واقعيين، خيالية، يعني يطلبون من الزوج أشياء ما طبيعية وقد تكون تناسب مجتمع ما مجتمعنا. نحن ما نقول أن الواحد ما يدخل دورات، يدخل دورات ويستفيد من التجارب، لكن يطبقها بواقعية شوية، ما بيطبقها بخيال. يعني هذا دخل دورة هذا وقالوا له في مسألة التعامل، يعني فنون الحياة الزوجية والتعامل مع الزوجة ومن الكلام هذا. قالوا لي يعني مثلا انت تكون رومانسي ويا زوجتك، مثلا انت في الليل مثلا والقمر ما شاء الله يوم ليله 14 وتشوف القمر وتقول حق زوجتك تشوفين القمر، بتقول لك ايه، بتقول لها انت اجمل من القمر، وبتتبادلون العبارات الجميله. اتوافق ان هذاك اليوم اللي هو خذ في الدوره ليلته ليله 14 ما صدق يعدي الليل الريال ويدخل على حرمته فجأة، تعالي برويت شيء، ولا يروي يطلع برا ويرويها القمر. قال لا تشوفين القمر؟ قالت نعم. قال لا تشوفين القمر؟ قالت شيء تتحراني عمي أنا ما أشوف أنا. ونشبت الخلوف بينهم، عرفت إيش؟ لا ما بقصدي يلا عاد لملم حينه، لا تتحراني أنا كبرت عيس تبغي تتزوج غيري، ويلا عاد مشاكل. فأقول مسألة الرومانسية مسألة مهمة وحقيقة، بغض النظر عن مسألة المصطلح الرومانسية، نحن علينا بالمضمون، تبادل المحبة، أن تشعر المرأة بالثقة بالمحبة المتبادلة في الكلام هذا، ولتكن لنا قاعدة سواء من المرأة أو من الزوج.
تمام، كلامك جميل يا دكتور.
تفضل. من وثقت بجمال قلبه لا تنشغل بقسوة حرفه. لتكن لنا هذه القاعدة، ما أبغي أطول عليكم أختي.
عيدها مرة ثانية لو سمحت دكتور. من
وثقت بجمال قلبه
إيه؟
لا تنشغل بقسوة حرفه. خلاص دام أنت خدتي
قسوة حرفه،
يعني اقتنعت فيه وحبيتي وحباك وهذا، قد تمر في الحياة ترى الحياة، نحن ما في جنة ترى، نحن في دار البلاء والابتلاء. فمن دام هو المسألة المحبة هاي، ما عليك من الكلام اللي يشاع واللي تشوفين بعض التصرفات أحيانا. سبحان الله، من وثقت بجمال قلبه لا تنشغل بقسوة حرفه. جزاكم الله خير على هذا الموضوع الجميل
ومشكور. في رسالة ويانا نبغى نقراها قبل أتسكر عنه دكتور. بن خرسان يقول كلامه طيب بنرحمه وبيض الله ويها، فأنا رومانسي لأبعد الحدود. وهني يعاتبني
ويها الله يبارك فيك.
الله يخليك، تسلم، مشكور، جزاك الله خير يا دكتور على التواصل ويانا وسعدنا بمشاركتك.
ولكم الشكر والتقدير، جزاك الله خير.
وياك إن شاء الله. مستمعينا كان ويانا الدكتور سالم علي بن أرحمة، جزاه الله خير على المداخلة ويانا. وسمعت كلام الدكتور. الرسول عليه الصلاة والسلام في قمة انشغاله، أعظم وظيفة أداها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كان يتحلى بالرومانسية باللطف مع زوجاته، وما شاء الله كانوا 9 زوجات مو بوحدة ولا هنتين. فهي رسالة لكل الأزواج، وبعد رسالة لكل الزوجات، اتعلمي أساسيات الرومانسية، يعني يوم بيجي الرأي الرومانسي لا تنفرين أنت بأسلوبك الفذ، أو مثل المثال اللي قالنا عن الدكتور اللي قالت له شو تحراني عمية. لازم الواحد يكون في انتقاء للألفاظ، يوم بننتقي ألفاظ هي رومانسية بتي بروحها، بس لكن أهم شيء الكلمة الطيبة والكلمة الحلوة. مستمعينا بناخذ فاصل ولا لا؟ حين ما شيء فاصل، بننتقل وياكم الحين لفقرتنا الثانية في البرنامج، وهي فقرة
تدري أن
قبل تدري أن. بن خرسان يقول في ناس عيونهم سود وعدونا بطرح الزوج النكدي، متى إن شاء الله؟ نحن تكلمنا عن الزوجة النكدية، وإن شاء الله بس شوي نهد اللعب إن شاء الله، إذا الله راد السبوع الجاي الزوج النكدي والزوج العصبي وكل الأشياء الباقات الحلوة اللي تعيونها. نحن حبينا اليوم يكون بما أن الخميس وإجازة والدنيا حلوة مثل ما نقول جو ربيع، يعني فنلطف الحياة الزوجية يعني نسمة الرومانسية. في فقرة تدري إن وفقرتنا بعد في صميم موضوع اليوم، الفقرة تقول دراسة أظهرت أن الانفصال عن الحبيب يشغل مناطق محددة في الدماغ مسؤولة عن الإدمان. وذكر موقع أن في دراسة جديدة نشرت في دورية فسيولوجية للأعصاب فحصت أدمغة 15 شخص انفصلوا قبل شهرين على الأقل عن شركائهم، بعد سنتين على الأقل من على العلاقة، وما زالوا يكونون المشاعر لهم. يعني أظن الدراسة واضحة. وقد شاهد المشاركون في الدراسة صورة للحبيب وصورة لشخص عادي يعرفونه، قد يكون زميلا في الصف أو صديق، وقد حلوا مسألة رياضية بين الوقت الذي شاهدوا فيه صورة الحبيب اللي نبذهم والصورة الحيادية والصورة الثانية، يعني اللي هي صورة زميل أو. في اختبار للدماغ أظهر أن تشغيل منطقة في الدماغ مسؤولة عن التحفيز والمكافأة عند رؤية صورة الحبيب، كما شغلت الصورة مناطق مرتبطة بالإدمان على الكوكايين والسجائر، بالإضافة إلى منطقة مسؤولة عن الألم الجسدي والحزن. نلخص هذا الكلام ونقول يعني سبحان الله، الارتباط بين الاثنين إذا كان في ارتباط بينهم وبعدين يصير الانفصال. نقول نحن حتى في بكلامنا منطقة الكوكايين هي اللي تشتغل في عقل الإنسان، وكأن الحب مثل الكوكايين هو إدمان، لكن نحن ما ندري. لكن أعتقد الحب الناجح، الحب الزوجي، هو أحلى إدمان في الدنيا، فالله يرزقنا جميعا نعمة الحب في العلاقة الزوجية. مستمعينا، هاي كانت فقرتنا، وحين في رسالة نصية بن خلسان يقول الجاذبية ليست جاذبية الملامح أو الشكل فقط، ولكنها جاذبية الأخلاق والتصرفات التي لا تنسى. كلام رومانسي، كلامك جميل يا بن خلسان، وأكيد الجاذبية تكون بكلمة حلوة، بابتسامة، بكلمة شكر، بأي شيء إيجابي في الدنيا، فيخلي الحياة رومانسية ووردية. الحين شو يا جماعة، بناخذ فاصل ولا ما شي فاصل؟ الحين مستمعينا بعد شوي بندخل وياكم، قبل ندخل في فقرة ثانية بنكمل شوية عن الدراسة. فسرت الدراسة الأسباب اللي تدفع الأشخاص إلى ارتكاب أعمال متطرفة باسم الحب، مثل تعقب الحبيب أو حتى الجتل عوذ بالله. ومن جانبها أكدت باحثة في البيولوجية البشرية أن الحب الرومانسي هو إدمان قوي مذهل حين تسير الأمور بشكل جيد، وإدمان رهيب حين تسير الأمور بشكل سيء. يعني مثل ما يقولون ومن الحب ما قتل، يعني مرات إذا العلاقة الزوجية أو علاقة الحب قائمة بكل ما فيها من مشاعر طيبة، يكون الحب الإدمان الجميل. لكن سبحان الله إذا انفصلوا أو صار العكس، ينجلب هذا الحب وهذا الإدمان إلى إدمان لا يحمد عقبه. والعلماء يقولون أو أشاروا إلى أن تكون ردة فعل الدماغ خلفية في عملية التطور البشري. وقالت الباحثة ربما تكون قد تطورت خلال ملايين السنوات لتمكين أجدادنا من تركيز طاقتهم على التزاوج مع شخص واحد في آن. وأضافت حين يتم نبذك في الحب تكون قد خسرت أعظم هدية في الحياة وهي شريك حياتك. يعني يمكن هذا أسوأ شعور الواحد ممكن يمر فيه، هو أن يكون منبوذ من طرف شريكة وحبيبة في الحياة الزوجية. مستمعينا، هاي كانت فقرة تدري أن. الله يرزقكم السعادة الزوجية يا رب جميعا. اسمحونا بناخذ فاصل، عقب الفاصل بنواصل حلقات الرايح، تريونا.
بدا دارنا شمال ذعذع وسط جدة مداميل، في خافق هزه نسيم البرادي حتى تداعت ذكريات لها جيل من سالف سنين العهود الغوادي. وانا على شرف الهموم المهاييل احاول ادفنها وهدي وادي وطفي اللي والصدري مشاعيل نيران ذكرى لفحها بازديادي وطفي اللي والصدري مشاعيل نيران ذكرى لفحها بازديادي ما بادرتها هالشمالي بتمهيل ولا بردت ناري وصارت رمادي يا غير زادت حيلها لي بلا كيل بالذكريات الغاديات بودادي مسترجعه أحلى ليالي المواصيل واستدركت كل الذي صار غادي من عهد ودن باقي له مواويل يحدي بها ليه من بدل الليل حادي ويخفق لها تحت النحول المهازيل قلب المحب اللي يحفظ الودادي ليام أقدرها بودن وتبجيل وسلواي عن تذكارها دون جادي ليام أقدرها بودن وتبجيل وسلواي عن تذكارها دون جادي للغايب اللي ما بقت له مراسيل يا غير طيف كل ما غاب عادي يساور عياني وهي له مداهيل وهو خديني في انتباه ورقادي يعتادني وانسى العناول بهاذيل واسرج له من البال قبل جيادي وابعد بهجسي مع جميل التفاصيل عذب الجناب ارق كل العبادي اللي بوصفه تعبق اهل التماثيل ضوع ابياتي شذا طيب كادي كله العينة طيه ورد الاكاليل اللي يعاودني ويجلي سهادي كله العينة طيه ورد الاكاليل اللي يعاودني ويجلي سهادي وما دام ما به مغرض وقايل وقيل لمعانقي طيفه ولا من معادي بعانقه وازيل عن نفسي الويل لمن لفا او هب ريف البرادي مطر عتيج الدرمكي.
من بدع دارنا الأولى منكم وفيكم
.4 تمهل يا زمن واسمه حكاية الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكاية الدار
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
إذا أنت تحب تركب الرشار ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44 شاركنا في حفظ موروث دولتنا
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
قد المطية يوم يومين ما انتبهت له تكون اصابته اقوى
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه
المطيه الحين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى وفيكم
الرايح ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام نرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى والحين مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا فقرة
بنيان
في بنيان اليوم بيخبرنا الأستاذ أو الوالد ناصر الكاس عن البيوت القديمة في إمارة راس الخيمة، فحين بيدخل ويانا على الخط. السلام عليكم.
عليكم السلام، مرحبا وسهلا، كيف الحال؟
الحمد لله، يسرك الحال.
الله يبارك فيك.
الله يخليك، تسلم. اليوم بتخبرنا أبويا عن البيوت في راس الخيمة، كيف كانت زمان أول؟
نحن نستعرف الأول، المواد الأولية اللي موجودة اليوم غير موجودة، هذا في اللي لحقنا عليه أكثر ما تكون البيوت من الحصى أو شعف النخيل، يعني يستعملون الملس يحرقونه ومحرقة يطلعوا من اللف، ويبون شيء عندنا في منطقة راس الخيمة أو الخران أو أم الخايوت هاي في جنب الخران بعد، هذه يبون منها مدر يستوعبونه يعينونه ويسمونه يوم يحطون ذاك من السميت يحطونه تحت الحصى وتطلع الحصى شيء من الليبل وشيء بيبون من البحر وشيء من الجزر الإماراتية للبيوت. أما مستعد معروف مستعد في الخيام سبع خيام أو عريش، العريش يعني شيء يسمونه عريش مقصص وشيء عريش خيالي. المخازن طبعا هكذا ما يقولون حجرة، يقولون مخزن. نحن رينا في فريجة قبل، يعني نحن كنا في فريجة العلي سنة 57 يانا البحر. انتقلنا من فريجة العلي وصلنا معبير حتى سدرو، سدرو ين بالحصن. فكان عندنا بيت من واحد من الجماعة مال، يعني بقول مخزن طوله فوق، يعني كذا ما يقولون بالهوج، يمكن 30 40 ذراع، لكن كله من حصن يوم من جيل الطن، يعني حتى أنا ريت مناظر فيه مبني عليه الحصى من الأرض إلى السقف، يعني يقدر الإنسان هو يشوف نفسه وهو يمشي فيه، يعني من كذا يعني البيت هذا مزخرف، يعني هذا البيت ولتم لهذا اليوم كان بيكون هو متحف على ما ريت يعني من الأغراض اللي فيه. عندنا في معريض اليوم باجي بعده بيت السركال، هذا بيت السركال طبعا في مخازن موجودة محلها، غرفة من دورين حق الصيف حق الشتاء فوق، يعني هذا موجود محله. طبعا هذه المخازن أول تبقى محافظة، مثل ما قلت عندنا جزيرة الزعاد هذه غنية بالمخازن وبالغرف، يعني ما عليها حرج فيها، حدثوا لا حرج فيها من مخازن بيوت من دورين، خاصة بيت محمد عبد الكريم هذا ما شاء الله بيت عود وفيه بوارجيل وايد، حتى احنا وباني بيت جديد ونفس البيان اللي كان في البيت القديم لكن الى البيت الجديد نموذج، يعني حطي في البيت. طبعا هذه المواد الأولية غير عن هذا اليوم، ولكن حسب استطاعتهم قبل ما قصروا عمروا، سواء كان في العاصمة أبو ظبي أو في دبي أو في الشارجة عمان في وين راس الخيمة الفجيرة، والتعمير واحد طال عمري
صحيح،
ولكن حسب الاستطاعة إن ما يقدر شيء مخازن يسوي ساعة من ساعة في النخيل،
كل واحد حسب إمكانياته
من نفس البلاد.
نعم. في شيء بعد تحب تضيفه؟
نعم.
تحب تضيف شيء؟
هذا الكلام في شيء عندكم بعد سؤال؟ أنا تفضل.
لا
يعني هذا اللي الحين قضينا.
نعم نعم، جزاك الله خير الوالد ناصر الكاس، وإن شاء الله يكون لنا تواصل مرة ثانية في الحلقات الجاية إذا الله.
يا مرحبا. وبعدين الحين نبغيكم تزورونا الجنبي وتشوفون عندنا إحنا كلنا مصورين القلاع والحصون في راس الخيمة اللي هي الأثرية، حوالي 56 قلعة حصن مصورينها وكاتبين متى بنت، يا تاريخين موجود، تحبون تزورونا وتشوفون أو تصورونا وتطلعون عن التراث حياكم الله، الجمعية عندكم والتليفون عندكم، ومتى ما بدكم تسوي تكونوا حاضرين لاستقبالكم إن شاء الله.
جزاك الله خير ومشكور على الدعوة، مشكور على الدعوة، تسلم.
ونشكر إذاعة دبي اللي هي دائما حقيقة متواصلين أنتم وتبعدون عن تراث الآباء،
إذاعة الأولى
عن شيء اللي هم دولة الإمارات، وهذا شيء ما بغريب على دبي طال عمرك،
تسلم.
دائما صباحين.
مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا في برنامج.
يا مرحبا، حياك الله.
الله يحييك.
يا مرحبا.
في رسالة نصية مستمعينا من أخونا أبو سعيد يقول السلام عليكم، قواكم الله أنتي وفريق العمل، سماح إش حالك وإش حالهم، مواضيعكم جميلة وشيقة، نحن مشكلتنا أن الواحد يدور في صف بني جنسه، الريال يقول المشاكل من الحريم والحريم يقول الريال سبب المشاكل، وأنتوا كإعلام لازم تأخذون المشكلة بشكل عام، يعني الكلام موجه للطرفين بدون تحديد منو اللي يسبب المشكلة أكثر، لأن في النهاية مصلحة الطرفين وحدة. ونركز على حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا. الهدايا والكلام الحلو بين الزوجين تذيب الكثير من الجمود والخلافات بين الطرفين. وكلام ضيفكم كان طيب، أحييكم على برنامج الرايح، تحياتي لفريق العمل. مشكور يا أبو سعيد على مداخلتك، وأنا بعلق عليها عقب الفاصل. فاصل ونواصل، تمو ويانا.
الأولى 107.4.
الأولى
منكم وفيكم.
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وصلنا للساعة الثانية في برنامج الرايح، ونحيي كل من انضم لسماعنا وسماع برنامج الرايح على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. تعقيبا على رسالة أبو سعيد، أنا فاهمة الرسالة، نحن ما نقول إن ليش الرومانسية بس عند الرجل مثلا معدومة أو نحن نطرح تساؤل ونتريى الأسئلة والمشاركات، نحن ما نصدر أحكام، نحن نفتح باب نقاش في الحلقة. ومثل ما طرحنا الزوجة النكدية، ما قلنا إن النكد مقتصر بس على الزوج، لا، خصصنا الزوجة. وفي مطالبات من أخوان وأخوات بطرح قضية الزوج النكدي، فنحن بنتناولها بين فترة وفترة، يعني كل حلقة على حدة، مرة للزوج ومرة للزوجة. واليوم في حلقة اليوم بالذات، يعني نحن تكلمنا والشيخ تكلم ويانا عن الزوج والزوجة، خذناهم كلهم، بس يمكن كان العنوان عن الزوج، لكن نحن ضمننا أيضا موضوع الزوجة اللي هي مثلا مو برومانسية، وكيف أن الزوجة ممكن تكون رومانسية. فإن شاء الله أبو سعيد أكون جاوبت على أسئلتك، ويعني ملاحظتك تكون واصلة ووصلت بعد فكرتي. أنا جتنا رسالة على إنستغرام الأولى من بنت الرميثي تقول الرجل العربي من أكثر شعوب العالم رومانسية، وأن الرجل كلما كان رومانسيا كلما زادت رجولته بنظر المرأة. تسلمون على الموضوع الجميل. مشكورة يا أختي بنت الرميثي، وما شاء الله أشوفك دايرة في صف الريايل، فإن شاء الله الله يرزقك حياة زوجية رومانسية وسعيدة يا رب. نشكر كل اللي تواصلوا ويانا وتفاعلوا ويانا في الفقرة الاجتماعية، وإن شاء الله كل مواضيعنا الاجتماعية تكون عند حسن ظنكم وتنال إعجابكم. الحين مستمعينا بننتقل لفقرتنا، لا حين ناخذ فاصل تبون؟ هي. قبل ما نظهر فاصل نقولكم شاركونا في فقرتنا الجاية على 04-369-99-50 وعلى الرسائل النصية 4477. الحين بناخذ فاصل مستمعينا، فاصل وعقب الفاصل نبدأ فقرتنا الأخيرة في الرايح اليوم. تريونا
الأولى 107 فاصل 4. من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
لازم أن نحن نروح المناطق النائية، يعني نخدم اليوم هذه الدولة وعندنا وسائل النقل والاتصال، فليش تكون هناك مناطق نائية؟ يجب أن ما تكون هناك مناطق نائية، لازم أن تكون هناك مناطق تحت التطوير، لأن ونريد كل الخدمات، كل الخدمات، تطوير كل الخدمات حتى توصل اللي بنفس الخدمة اللي هي تكون في المدن، تكون في رؤوس الجبال أو قلب الصحراء أو في المدن تكون بنفس المستوى. علينا واجب، نحن الحمد لله بقيادة الشيخ خليفة ظهرنا من عنق الزجاجة من هذه الأزمة، ولكن اليوم شعبنا يريد يشوف خطوات ثابتة ويبقى يشوف تقدم، ونبقى نشوف تطوير الخدمات أن تكون الأولى في العالم. وأنا عندنا برنامج الآن إن شاء الله بننزله في خلال هذا الشهر، تطوير الخدمات، لأن الناس اليوم كل نية ويروح، لكن الوطن يعني باقي. فأنا أدري أن فيكم أنتم القدرة على التحدي والتميز، والمطلوب منكم اليوم ورئيس دولكم يطلب منكم وحكومتكم تطلب منكم أن نكون متميزين، تكون متميزين في كل شيء. يعني الواحد لما يقابل المراجع ويقابل هذا، إذا يقابله بويه فرح، وإذا قابله بمرحبا وكلمة مرحبا، هذا هو يطلع. نحن نسمع من الناس، من المراجعين السريين، من هو الموظف الناجح، من هو منكم اللي هو يقدم لهذا الوطن. لا بد أن نكون الأول، ما نبغى نكون الثاني أو الثالث.
من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
مقدر على وجهك وفرقك،
كيف لعبنا صار أذكرها فيها.
107.4.
إن بغيت تعرف عن علومنا
يا هلا وسهلا يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا حياك في بلادي،
تشوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاجيكم،
تحية وترحيب لمن
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
الحمد لله كان في عندنا وطنيين، حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
إماراتية محلية إماراتية إماراتية
الأولى
منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام وحياكم الله ويانا في الساعة الأخيرة من الرايح، وحين تقريبا مثل ما ذكرت الساعة الأخيرة وفقرتنا الأخيرة في الرايح. قبل أن نبدأ الفقرة في رسالة أو في تعليق على انستغرام الأولى من أخونا عبد العزيز سيف، يقول الله يوفقكم ومشكورين على البرنامج الطيب وأنتم متميزين. مشكور يا أخوي عبد العزيز على رسالتك المتميزة. مستمعينا حين وصلنا وياكم لفقرتنا اليومية في برنامجها وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنتناول موضوع يهم الأمهات أو حتى الحوامل اللي مقبلات على الأمومة، وهو موضوع الرضاعة الطبيعية. الكلام وايد منتشر عن الرضاعة الطبيعية وأهمية الرضاعة الطبيعية، والدراسات تأكد وما زالت تؤكد وتثبت أن أفضل المستويات الصحية لكل أم ما بتستوي إلا من خلال توفير وتقديم الرضاعة الطبيعية للطفل، وتوفير الظروف المناسبة اللي تسمح للأم بممارسة الرضاعة الطبيعية المطلقة لمدة 6 شهور على الأقل، ها، ومع إتمام الرضاعة الطبيعية وإدخال الغذاء التكميلي لعمر 2. الرضاعة الطبيعية تعتبر هي البداية الأفضل للمولود وحمايته وحماية الأم بعد. ومهما يقول لك بلغت التقنيات في الحليب الصناعي وحاولوا أنهم يقلدون الحليب الأم، مستحيل يوصلون الحليب الصناعي لكفاءة وأهمية وكل العناصر الغذائية الموجودة في الحليب الطبيعي. حليب الأم يحتوي على أكثر من 100 نوع من العناصر والمواد الغذائية اللي تفي احتياجات الطفل بكميات تناسب عمره ومراحل تطوره. يعني سبحان الله، حليب الأم في مكونات تتغير كل ما ينتقل الطفل من شهور، من مراحل عمرية لمراحل عمرية، بحيث تناسب نموه، تناسب معدته، تناسب قدرته على الهضم، تناسب فسيولوجية جسم الطفل هذا وتكوينه. العناصر المهمة اللي يحتويها الحليب الأمهات، الحليب الطبيعي، الحديد. يعني على الرغم من أن مكونات حليب الأم من الحديد قليلة نسبيا، إلا أن هذا الحديد سهل الامتصاص بالنسبة للطفل الرضيع. البروتين، يحتوي حليب الأم على بروتين، وهذا البروتين مناسب وملائم لمراحل نمو الطفل وبعد تطور دماغ الأطفال. الدهون اللي تتكون من سلسلة من الأحماض الدهنية الأساسية وغير الأساسية تتوفر بصورة متوازنة في حليب الأم، وضرورية بعد سبحان الله لنمو دماغ الرضيع. من الأشياء الثانية اللي تتوفر في الحليب الطبيعي أو حليب الأم هو السكريات. حليب الأم غني بسكر اللاكتوز، وهو من المواد الضرورية اللي تساعد في تطور ونمو دماغ الطفل الرضيع. بعد من العناصر المهمة اللي يحتويها حليب الأم الماء، بحيث أنه يحتوي حليب الأم على كميات مناسبة جدا من الماء تكفي حاجة الرضيع، وطبعا تغني عن شرب المياه. حليب اللبن يمكن شيء جدا مهم، ويمكن يغفل الكثيرين أو الكثيرات من الأمهات في فترة الرضاعة، خصوصا الأم عقب الولادة تكون مثلا تعبانة صحيا فتنسى شيء مهم هو حليب اللبن. حليب اللبن هذا اللي يفرز في الأيام الأولى من الولادة، ويحتوي على مواد وعناصر مناعية، ويعتبر أول تحصين سبحان الله وتطعيم للمولود. يعني نحن البارحة تكلمنا في موضوع التطعيمات، وحليب اللبن هذا يعتبر يعني مقوي من الأشياء المواد المناعية اللي سبحان الله يقول لك إن هي تعطي مناعة للطفل لمدة 6 شهور. الرضاعة الطبيعية أكيد ما حد يغفل أو ينكر أو يعرف خصائصها، لأن يعتبر الحليب هو الأمثل في نقاوته وفي درجة حرارته وتوفره الدائم وانسيابه المعتدل. يعني سبحان الله هو معقم من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن يعني يخرج من جسم الأم على طول للرضيع. ويعتبر بعد هذا الحليب غذاء متكامل، لأنه يحتوي مثل ما ذكرنا على كل المواد الغذائية اللي يحتاجها الطفل، يزيد من مناعته، يزيد من مقاومته للأمراض المعدية، يقلل من حدوث الحساسية. طبعا على الصعيد الثاني نشوف أن الحليب الصناعي تسوي للأطفال مشاكل كبيرة، من الحليب الصناعي الغازات، المغص، يعني سبحان الله في معدة ما تتقبل نوع الحليب، والأم تدخل في دوامة تغيير الحليب من حليب لحليب. فليش كل هذا مدام الحليب الطبيعي موجود؟ وبعد يعتبر الحليب الطبيعي شيء هو الشيء المثالي، في حيث أنه يساعد في بناء الجهاز العصبي في جسم الإنسان، ويحتوي على كميات مناسبة من فيتامين دال، وتحمي الرضاعة الطبيعية الطفل من كثير من الأمراض مثل الكساح. وبعد يحتوي الحليب الطبيعي على المواد المناعية والتنموية اللي تساعد على نمو وتطور الجهاز المناعي عند الطفل. هذا كان ملخص لموضوعنا اليوم، هذا كان ملخص لليوم. وعقب الفاصل إن شاء الله بتكون ويانا الدكتورة حصة خلفان، رئيسة اللجنة التنفيذية لحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، بتخبرنا أكثر عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها. حتى يمكن أنا تكلمت عن أهميتها للطفل، لكن بعد الرضاعة الطبيعية مفيدة للأم، بحيث أن هي حتى تساعدها في التخلص من الوزن اللي تكتسبه في وقت الحمل، تساعدها أو يعني تعتبر عامل حامي من الإصابة بسرطان الثدي على بشكل أخص. كل التفاصيل بتسمعوها إن شاء الله عقب الفاصل. أرحب بمشاركاتكم واتصالاتكم على رقم 0436999950، ولا أو على رسالة نصية على رقم 4477. مستمعينا فاصل، تريونا عقب الفاصل بنواصل وياكم.
قصيد
فزاع.
حبال صوتك قامت تقطع حبال، لا طلعت نبرات صوتك حزيني، والناس تشكي حالهم قبل الأحوال، تشكي من الأيام واللوم فيني. تعال تبغي تزال كلي لك تزال، آمر ويدعم كل وله والحنيني، ما تدري إني لنثنى فكري وقال، رفعت سوقه للقصيد الثميني، إلى نقشت حروفها نقش تمثال، رسمت فيها من تجارب سنيني، وخليتك الفكرة وفصلت الأمثال على طريق الوصل بينك وبيني.
قصيد
فزاع.
من راس مرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب والله يومني يهيهم.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية، التحليل والآراء،
أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه
في مس الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني مع برقاد كل أحد من الساعة 8-10 في الليل على إذاعة الأولى. إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، وردينا نكمل باقي فقرات الرايح في تقريبا آخر نص ساعة من البرنامج. ومثل ما ذكرناكم قبل الفاصل بنرمس اليوم عن موضوع الرضاعة الطبيعية في فقرتنا الطبية دوها تبرة. الحين بتنضم لنا على الهاتف الدكتورة حصة خلفانة رئيسة اللجنة التنفيذية لحملة الشارجة إمارة صديقة للبيئة. السلام عليك يا دكتورة.
هلا أختي سماح، عليكم السلام والرحمة.
كيف حالك؟ كل عام وانت بخير. دكتورة اليوم مثل ما سمعتينا بيكون موضوعنا عن الرضاعة الطبيعية، وانتي ما شاء الله عليك دكتورة، فلو تحدثينا مبدئيا عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم وللرضيع.
نعم طبعا مثل ما تفضلتي أخت سماح، احنا كحملة الشارقة إمارة صديقة للطفل، هذه الحملة أطلقت في الشارقة في عام 2012 برئاسة سمو الشيخ بدور بن سلطان القاسمي لنشر ثقافة الرضاعة. فإذا احنا يعني تسألنا شو أهمية الرضاعة الطبيعية وليش يعني هذا الاهتمام سواء كان العالمي أو حتى من المنظمات الدولية أو على مستوى يعني طبعا الدولة والإمارات عموما، مثل ما تفضلتي طبعا يعني فوائد الرضاعة الطبيعية لا يختلف عليها اثنان. إذا احنا بدينا نتكلم عن يعني فوائد الرضاعة للطفل، طبعا سبحانه وتعالى في القرآن وصى الله تعالى الأمهات بالرضاعة لمدة سنتين في قوله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والدراسات العالمية وطبعا يوميا في دراسات تطلع بفوائد الرضاعة كلها تثبت أن يعني الرضاعة أثر كبير وفائدة على صحة الطفل في المدى القريب، يعني مثلا من بعد ولادة الطفل على طول الرضاعة أو حليب الأم يزود الطفل بمضادات حيوية وب خلينا نقول مضادات التهاب تقي الطفل من الالتهابات وتحميه من الحساسية، لأن تعرض الطفل لأي شيء غير حليب الأم يؤدي إلى ردة فعل وحساسية في الجسم. طبعا وكذلك على المدى الطويل تقل عنده نسبة الأمراض مثل السكر، السمنة، الضغط، السرطانات، وهي كلها يعني حتى إذا كبر الطفل وأصبح بالغ. وإذا قارنا الأطفال اللي رضعوا طبيعي باللي رضعوا صناعي كل الدراسات تشير أن النسب هذه الأمراض المزمنة أقل بكثير، منها طبعا حتى أمراض القلب عند الأطفال اللي تم رضاعهم طبيعيا. طبعا هذه بالنسبة خلينا نقول للصحة الجسدية والصحة النفسية للطفل، الأمان، إحساس بالأمان النفسي، هذا طبعا شيء لا يعوضه الحليب الصناعي. وكذلك ذكاء الطفل، يعني الطفل اللي تم رضاعه طبيعي دراسات بينت ان عنده يعني تقريبا خلينا نقول هذه للاطفال اذكى من الاطفال اللي تم رضاعهم صناعي بمقدار يعني درجتين زياده في المتوسط في معدل الذكاء. هذا طبعا بالنسبة للطفل. بالنسبة للأم كذلك الفوائد كثيرة ودراسات يوميا يعني نسمع في دراسات عالمية تطلع عن الفوائد. وبما احنا يعني اختي سماع في شهر توعيه بالسرطان هذا شهر اكتوبر, من اهم العوامل اللي تم اثباتها علميا انها تقلل نسبه التعرض او الاصابه بالسرطان سواء الثدي الرحم او حتى سرطان المبايض عند المراه الرضاعه الطبيعيه. وكل ما زادت الرضاعه يعني مثلا مده الرضاعه وتعدت السنه نسبة الحماية تزيد عند الأم.
سبحان الله.
هذا طبعا بالنسبة للسرطان. بالنسبة للأم المرضعة طبعا هي بتكون نفس الشيء, عندها خلينا نقول أقل تعرض للنزيف بعد الولادة, الرحم يرجع إلى وضع الطبيعي بصورة أسرع. وكذلك يعني بالنسبة إذا الأمهات اللي هم حابين يسوون يعني خلينا نقول يقللون نسبة الحمل بعد الولادة, الرضاعة الطبيعية تكون مثل مانع طبيعي ما تتعرض لهرمونات تعرفين الحبوب أو أي شيء ثاني. وكذلك قلة أو نسبة الاكتئاب في الأم بعد الولادة أقل بكثير في الأم المرضعة.
سبحان الله. تمام. فعلا ان الرضاعه الطبيعيه يمكن عشان مرات الحامل تكتسب وزن زياده في فتره الحمل, هل الرضاعه الطبيعيه بالفعل تساعدها على التخلص من هذا الوزن الزايد؟
هي يمكن هاي من اهم الفوائد اللي الامهات يعني لازم يعرفون عنها, ان الرضاعه تقريبا يوميا تحرق بمعدل 500 سعر حراري.
تحرق.
فالام المرضعه يعني نسبه نزول وزنها بعد الولاده بصوره وايد اسرع من الام اللي ترضع صناعي. وكذلك بالنسبة للأمراض يعني مثل ما قلنا غير السرطان, الأمراض السكر أمراض الضغط كلها بعد الأم المرضعة الحمد لله يعني كحماية تتعرض لنسبة أقل بكثير, تعرفين لأن هي من إنتاج الحليب تستهلك الكوليسترول وال خلينا نقول هاي المواد يعني اللي مخزنة في الجسم الدهون تستهلكها في إنتاج الحليب, فهي يكون يعني بالنسبة للأوعية الدموية والهذا فيكون في سبحان الله حماية أكثر من لو إنها ما رضعت.
صحيح. وبعد يقال إن الرضاعة الطبيعية تحول دون الاضطرابات المبكرة لسن اليأس, هل هذا الكلام صحيح؟
هو طبعا يعني إذا فكرنا بالميكانيكية إنه طبعا مع الرضاعة يقل نسبة التبويض.
صحيح.
كأنها يعني حماية طبيعية, فكل ما قل نسبة التبويض كان عند الأم
مخزون.
أو عند المرأة يعني مخزون من البويضات أكثر.
هي.
فيمكن يعني تفي يمكن يرتبط من هاي الناحية.
ممكن. شو هي الآلية دكتورة السليمة نقدر نقول والصحية نستخدمها في الرضاعة الطبيعية, خاصة أن في بعض الأمهات في بعد الولادة مباشرة يمكن يكون في صعوبة في عملية الرضاعة بسبب الآلام الولادة بسبب تكدس الحليب في واحتباسه يعني, فشو الخطوات لازم الحامة تتبعها حتى لو من قبل الولادة أساس تكون عندها عملية رضاعة طبيعية بشكل طبيعي وبشكل مريح؟
أختي سماح طبعا احنا يعني من خلينا نقول من ناحيه القطاع الصحي حاليا او حتى من يعني خلينا نقول من سنوات سواء كانت وزاره الصحه او الهيئات او المنظمات الدوليه ركزت على تهيئه الام الحامل من خلال يعني تثقيفها في فصول تثقيفيه خاصه كيف مثل ما قلتي تفضلتي كيف الاستعداد للرضاعه, وهي وبعدين اهم الممارسات الناجحه اللي هي تأهل الأم. يعني إحنا مثلا بالنسبة للرضاعة نتوقعها أنه شيء خلينا نقول يعني غريزي وآلي, لكن هو يعتمد على مهارات الأم لازم تتعلمها من ناحية كيفية وضع الطفل حتى يعني التقام الطفل الصحيح للثدي. إذا كان كيف الطفل يلتقم الثدي أو وضعيته مش صحيحة حتى بيكون يعني هو نسبة الحليب اللي توصل للطفل أقل. مثل ما قلتي الحليب يتم ممتلئ بالصدر في الصدر ويسبب إشكاليات للمرأة.
هي.
ويمكن حتى طريقة هذا يسوي تشققات يعني.
صحيح.
إشكاليات تنتج من وضعية غير صحيحة الأم أو هي لما كانت حامل ما تم تأهيلها أو تعليمها هذا الشيء. فإحنا الحين يعني تقريبا أغلب مستشفياتنا الحكومية الحمد لله هي صديقة للطفل, بما معناه أن خلال فترة الحمل الأم هي تراجع طبعا الطبيبة رعاية الحمل ويتم أيضا يعني إعطائها معلومات محاضرات واستشارات عن الرضاعة، فهي تؤهل إن من بعد الولادة على طول وهي في مستشفى، يعني في حتى في غرفة الولادة الطفل يعني يوضع على صدر أمه ويكون في تلامس بين الأم والطفل. سبحان الله، هاي الساعة الأولى بعد الولادة مهمة جدا. أولا طبعا يعني بالنسبة للطفل أنه هو يحس بحنان الأم، وهو تعرفين خرج من رحم الأم وهو كان يسمع دقاتها ويسمع نفس الدقات، فما يكون في عنده هذا تعرفين الخوف خوف. وشيء ثاني تبدأ الرضاعة على طول. فالأم حتى نفسيا وجسديا الحليب ينزل بصورة أسرع إذا بدأت الرضاعة على طول بعد الولادة. هاي من أهم الممارسات. والشيء الثاني أن الأم والطفل في غرفة واحدة، يعني طبعا إحنا تعودنا على نظام أن الأم في غرفة والطفل في حضانة في المستشفى، ويمكن هناك في الحضانة يعطى يعني حليب صناعي. فهذه الممارسات كلها تقلل طبعا شو من نجاح الرضاعة، لأن الطفل هو شبعان من رضعة صناعية، فلما ينحط على صدر الأم ما بي يعني تعرفين ما بيتعب نفسه انه يرضع. كذلك الام نفسها يعني تعرفين الحليب يمتلئ عندها وما يعني ما والطفل ما يرضع، تستوي اشكاليات وشوي شوي الحليب يقل اذا اخذه طبعا حليب صناعي. فهذه المستشفيات اللي هي نسميها احنا صديقه للطفل تحرص ان الام والطفل مع بعض على طول، والام ايضا يتم تعليمها يعني شو هي خلينا نقول علامات جوع الطفل الأولى قبل ما يبدأ أو يوصل إلى مرحلة البكاء. فهي تعتبر مرحلة صعبة إذا بدأ، يعني مش مرحلة قصدي متأخرة، إذا بدأ الطفل يبكي وتحطين على الصدر صعب جدا أنك تعرفين أنه يلتقم صح وأنك ترضعين وأنت يعني بطريقة صحيحة. ففي علامات يعني سهلة الأم تعرفها، يبدأ الطفل وهو هادي يرضع. هاي كلها ممارسات يعني وايد مهم ان توصل للام وهي مثل ما تفضلتي حامل قبل ما تبدا مرحله يعني الولاده وما بعد الولاده.
تمام. زين، شو اهم المشاكل اللي تواجه الامهات؟ وهذا سؤال من احدى السائلات، وشو اهم المشاكل اللي تواجه الامهات يوم يعني شو اللي يقولون حليبي قليل وما يشبع الطفل؟ من اهم المشكلات. ايوه
طبعا هذه يمكن تقريبا خلينا نقول اكبر مشكله او اكثرها انتشارا بين الامهات. قد يكون يعني مثل ما قلنا ان البدايه كانت يعني مش صحيحه من ناحيه ان مثلا تم ادخال حليب صناعي او يعني طريقه الرضاعه مش صحيحه، فبالتالي فعليا يقل الحليب. هذا الشيء يعني فعلي، او احيانا يكون هو احساس من الام لانها تعرفين احنا تعودنا نشوف مثلا المراضع والحليب في يعني الحليب الصناعي، فما نعرف الطفل كم ياخذ لانه يعني في اذا هو يرضع طبيعي ما نعرف احنا بالضبط الكميه اللي ياخذها، لان الام يعني تحس او حد يقولها او يقترح عليها تعرفين انه يعني يمكن يكون حليبك ما يكفي. احيانا يعني ثقافه الرضاعه احنا نسميها منتشرة وما يعني تعرفين ما يتم تشجيع الأم ودعمها ان هذا الحليب كافي. صحيح. فطبعا بنفس الطريقة احنا ننصح الأمهات اولا بعد الولادة على طول تكون هي يعني تراجع في مركز صحي قريب لها احنا شو دلائل او علامات ان هذا الطفل ياخذ كفايته من الحليب من حليب الأم. اولا طبعا يعني طبعا هاي كلها مثل ما قلت اختي سماح بعد الأم هذه الحامل تدرسها في فصول التثقيفيه، فتكون هي مهيئه نفسيا وواثقه من نفسها بعد الولاده. من العلامات ان عدد يعني تكرمون الحفاضات اللي يبدلها الطفل، الأم هذه يعني تعرف أن مثلا عندها 6 إلى 8 مرات يعني حفاضات مبللة بيغيرها الطفل، فهي تتأكد أن كمية السوائل الحليب اللي توصل للطفل يعني مناسبة وجيدة مش قليلة. ثانيا زيادة الوزن، أنا براجع المركز الصحي وأسبوعيا هذا الطفل يزيد وزنه يعني تقريبا 150 جرام إلى 250 جرام، فزيادة الوزن الطبيعية يعني تدلنا الطفل ياخذ كفايته، فما في داعي للقلق يعني القلق الزائد إذا كانها. وفي نفس الوقت طبعا أنا لما براجع المركز أو عيادة الرضاعة مستشارين الرضاعة الموجودين هم بيتأكدون تعرفي من وضعية الطفل الصح. الطفل يعني يمص صح، لأن أحيانا الطفل إذا ما نحط صح على الصدر قد نعتقد انه هو يرضع بس في نفس الوقت هو ما ياخذ كفايته او هو ما يفرغ الحليب بطريقه صحيحه. فكلها هذه يعني انا انصح الامهات يعني عموما إذا في قلق، إذا في أو في مثلا تعرفين حد يعني مثلا من الأسرة قلق يعني عن نمو الطفل، وزن الطفل ما يزيد، تراجع المركز الصحي وتسأل عن استشاريين رضاعة، وهم إن شاء الله يعني بيحاولون أن يعني أولا يطمنها إذا كانت هي مشكلة يعني تعرفين مجرد هو مجرد خلينا نقول خوف وشك، وزن الطفل يزيد ما في إشكالية، وإذا كان هو حقيقي في قلة من إنتاج الحليب، طبعا قلة إنتاج الحليب تتأثر من تعرفين إذا ما في تفريغ ممتاز الحليب داخل الجسم المرأة أو الصدر أوتوماتيكيا يقل
إذا ما يتفرغ،
إذا ما يتفرغ، وإذا طبعا في حليب صناعي مثلا تعرفين إذا ما في يعني إذا الأم ما ترضع خلال الست شهور الأولى بس رضاعة طبيعية من صدرها، عند طبعا دخول الحليب الصناعي بيأثر وبيخلي حليب الأم يقل، لأن الطفل بيكون شبعان فما بيفرغ صدرها بطريقة يعني
مستمرة
مناسب لعمره. يعني
دكتورة تعرفين من المشاكل اللي تستوي لهم الأطفال اللي يولدون يعني الخدج يدخلونهم الحضانة، هني يكون في صعوبة للأم بإرضاعهم طبيعي.
نعم.
فتكون في مشكلة
طبعا، هو هذا تحدي يعني أكبر، لكن هو بعد يحتاج صبر ويحتاج من الأم والأسرة عموما دعم كبير للأم. طبعا الرضاعة الطبيعية للخدج بعد يعني تعرفين خلينا نقول المستشفيات المهتمة بالرضاعة أثبت نجاحها، وفي يعني مستشفيات كبيرة وخلينا نقول أقسام عناية بالأطفال الخدج نجحوا في أن يمكنون الأم من الرضاعة الطبيعية. طبعا الطفل الخديج يمكن ما يقدر يرضع مباشرة من الصدر، فالأم تحتاج إلى شفط حليبها على طول وتكون متواجدة، وهذا حليبها بدل يعني ما يعطى للطفل حليب صناعي يعطى حليب الأم. أحيانا يعني يحتاجون يدخلون لشيء مثلا خلينا نقول يساعد الأم مع حليب الأم بس هذه الفترة، وبعدين شوي شوي الطفل يكبر والأم تقدر يعني تكفي بس برضاعة طبيعية.
صحيح. دكتورة في سؤال اللي يقول شو الأطعمة اللي ينصح فيها للأم المرضعة؟
الأطعمة؟
هي الأشياء اللي ممكن تزيد كميات الحليب.
طبعا كثير من الأطعمة وتعرفين وخلنا نقول يعني كل شعب للوصفات، يمكن أهم شيء بالنسبة لنا يعني إحنا نقول إن الغذاء السليم، يعني الأم بعد الولادة ما تبدأ تقول بسوي ريجيم على حساب إنتاج الحليب. يعني إنتاج الحليب لا يحتاج أكل زيادة كثير وتمتن، بس في نفس الوقت تحرص أن يكون غذائها متوازن، وأهم شيء عند السوائل تشرب سوائل، لأن يعني إنتاج الحليب يحتاج سوائل حتى يمكن هي تحس الأم المرضعة وهي ترضع أن عطشان على طول. فكل ما كانت تغذيتها صح وسوائل كفاية وراحة، يعني مثلا الأم العاملة وترجع في البيت مثلا عندها أطفال وتعب وتعرفين وسهر ومش عارفة، وآخر شيء أكيد بيأثر. فهذه ثلاث الأشياء الرئيسية. في طبعا تعرفين مثلا في أعشاب، في خلينا نقول حتى زنجبيل أو مش عارفة وفيتامينات، وهالأشياء هذه كلها يعني ممكن تجربها الأم بس يعني بعد استشاري الرضاعة أحسن. الأشياء العادية المتعارف عليها يعني ما أعتقد فيها إشكالية، بس إذا الأم هي يعني خلنا نقول خلت غذاء سليم ومتوازن وسوائل كفاية وراحة، كثير يعني إنتاجها بيكون طبيعي.
تمام، مشكورة دكتورة حصة على المداخلة ويانا في برنامج الرايح في فقرتنا داوها تبرع.
الله يخليك، شكرا يا أختي سماح. مع السلامة.
مستمعينا كانت هاي فقراتنا اليوم في برنامج الرايح، تقريبا وصلنا على لختام حلقة اليوم. قبل أن نختم في رسالة نصية تقول: ستعيش مرة واحدة على هذه الأرض، إذا أخطأت اعتذر، وإذا فرحت عبر، لا تكون معقدا، والأهم لا تكره ولا تحقد ولا تحسد، وكن مع الله يكون معك. هاي نهاية برنامجنا اليوم، وإن شاء الله لقاني أتجدد بحوله وقوته يوم الأحد. تريونا في حلقة جديدة ومواضيع جديدة في برنامجكم الرايح. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، في أمان الله.